السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يمتعنا بأوقاتنا، وأن يستخدمني وإياكم في نصرة دينه ونصرة شريعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. معالم الطريق، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الحلقة بعنوان الذكرى الثانية للثورة المصرية، ومعي ضيفان حبيبان إلى قلبي. معي الدكتور سمير عبد السلام، وهو باحث يعني في رسالة الماجستير في الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم. ومعي الشيخ تامر نصار، وهو أحد تلاميذ النجباء للدكتور محمد عبد المقصود، وهو دائما معنا، وإن شاء الله دوما بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. طيب، في الدكتور سمير طبعا، ونبدأ يعني باليمين.
تفضل، بارك الله فيك.
يعني من عنوان الذكرى الثانية للثورة المصرية، تقييمك لسنتين ماضيتين لهذه الثورة المصرية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحقيقة يعني ما قدمته الثورة لن يستطيع أحد أن يعرف قدره ومدى يعني هذه النعمة إلا من عانى من النظام البائت، لأن هناك كثير من الناس ينظرون إلى الثورة على أنها نقمة، وعلى أنها تخلف، وعلى أنها عودة إلى الوراء، واللي الثورة خسرتنا كتير، لأنهم ينظرون من نظرة محدودة من جهة معينة. لكن الذين يعني تعرضوا لشتى أنواع الظلم والقهر والاستبداد من النظام البائد هم الذين يعرفون قدر هذه النعمة التي يعيشونها. هذا بادي الزبادي. فأول شيء الحرية، كلنا الحمد لله رب العالمين النهاردة بنعبر عن رأينا، المؤيد والمعارض. الحرية اللي بتحصل دلوقتي في الميادين والتعبير عن الرأي، طبعا التعبير السلمي، طبعا ما بنتكلمش عن الفوضى والحرائق والهدم والتدمير اللي بيحصل ده، احنا بنتكلم عن حرية التعبير
ولا الألفاظ النبية أيضا
طبعا بالضبط كده يعني. فدي كلها من النعم اللي ربنا عز وجل أنعم بها على الأمة، يعني نعمة الحرية. أصبحنا دلوقتي بنعيش في جو من الحرية، أي واحد عايز حاجة بيقول، المؤيد والمعارض. طبعا لا شك اللي مسألة أي واحد عايز حاجة بيقولها دي لابد اللي هي يوضع لها ضوابط، واخد بال حضرتك؟ لأن الناس يعني أصبحت يعني القنوات والأعلام والإعلام والصحف مفتوحة لكل الناس، كل يكتب ما يشاء، وكل يتكلم بما يريد. طبعا بتسمع الصالح والطالح، بتسمع الطيب والخبيث، فبتسمع أشياء كثيرة. فأول نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها من هذه الثورة المباركة نعمة الحرية، دي في الحقيقة، وكلنا نسلم بذلك، رغم أنهم يقولون المعارضون الذين يعني يحيدون عن الحق، يقولون نحن نعيش في عصر ديكتاتوري واستبدادي. فين الديكتاتورية وفين الاستبداد؟ ده انتوا عمالين تسبوا ليل نهار في رأس البلد
ولا يتحدث
ولا يتحدث. قبل كده ما كانش واحد فيهم يستطيع اللي هو يكح قدام مخبر
يعني. ألا تظن أنه هناك فصيل من الناس، حتى لا نعمم، فصيل عاش حياة العبودية، فهو لا يستطيع أن يعيش خارج نطاق العبودية، أن يكون هناك سادة وأن يكون هناك عبيد، فهو ارتضى لنفسه أن يكون عبدا، ونحن كلنا عبيد ولكن لله سبحانه وتعالى. أما أن أكون عبدا لبشر بهذه يعني من يمنحك الحرية حقيقة ولا يتحدث معك ما أنك تقع في عرضه وله من الحقوق القانونية بل والعرفية والدينية أيضا ما يجعله يسجرك، ولكن هو يعطيك هذه الحرية ومع ذلك تأبى يعني.
فطبعا لا شك لمسألة الحرية دي من أعظم النعم اللي ربنا عز وجل أنعم بها علينا من هذه الثورة المباركة. ثم ننظر بقى الثورة دي ما الأهداف التي قامت من أجلها؟ المعلن والذي كان محل اتفاق بين كل القوى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط حكم العسكر وتطهير القضاء وتطهير الإعلام وبناء مؤسسات الدولة بما يساعد على نهضة البلد وتنميتها
وعدم سرقات ونهب ثروات الدولة.
طيب تعال نشوف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية طريقهم ايه؟ الوحدة والإنتاج والوحدة والإنتاج عايز تحقق العيش لكل الناس والحرية والعدالة الاجتماعية لكل الناس. طب ما عايزين دخل، عاوزين إنتاج، عاوزين يد عاملة، لكن الآن انت عمال تقول عايش وحرية وعدالة اجتماعية والناس عايشة في الميادين والناس عمالة تعمل إضرابات والناس عمالة تطلب مطالب فئوية واعتصامات. طب من أين يأتي الإنتاج؟
طب هذا سؤال نتوجه به إلى الشيخ تامر، اللي هي مطالب أو مطالب المعارضة في الميزان، مدام يعني فضيلة الدكتور تحدث عن هذا، فبماذا يعني ترى أو تقيم أو يعني تعطي رقم لمطالب المعارضة في الميزان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قبل الإجابة أحمد الله عز وجل على نعمة الثوبة كما قال الشيخ سميم، لأنها نعمة لا يدركها أكثر الناس، لأنهم كما تفضلت حضرتك يقارنون بين عيش العبودية وبين عيش العبودية أيضا بين السيء والأسوأ، فظنوا أن الأسوأ الآن مع تأخر ما كانوا يطمحون إليه من إنجازات في هاتين السنتين، ظنوا أن ذلك يعني تسرب إليهم اليأس، وظنوا أن ودائما أصحاب الهمم الضعيفة الدنيئة لا يصبر على هدف ويبذل له ويحارب من أجله ويناضل، بل دائما هممهم ضعيفة، والناس ربما يكونوا معذبون لأنه بعد 30 سنة من إفكار الناس وظلمهم، والشيخ سمين بيقول أن يشعر بها هو من تعرض للظلم حقيقي. الحقيقة أن كل الشعب المصري تعرض للظلم إلا فئة المنتفعين والشلة المنتفعة حول النظام
شلة الأنس كما يقولون.
ففي الحقيقة أن كل الشعب المصري مظلوم، مظلوم اجتماعيا ومظلوم في حقوقه حتى أبسط حقوق المعيشة، فلابد أن نحمد الله عز وجل على ذلك. ثم ننظر إلى مطالب المعارضة الآن، يعني المطالب كانت واحدة أثناء الثورة، ثم بعد انتهاء الثورة بدأ كل فصيل يسعى في تحقيق هذه المطالب. هذه المطالب الآن المعلنة حق الشهداء، الحالة الاقتصادية، الحالة الأمنية، تحقيق الديمقراطية، دي المطالب المعلنة. هذه المطالب لو أنك قستها على أفعال هؤلاء سوف تجد تناقضا كبيرا، لأن المفروض أن من يكون يريد هذه المطالب يسعى في تحقيقها، أي إنسان عاقل له مطالب يسعى في تحقيقها بأقصر الطرق التي توصل إليها. لكن تعال ننظر في مطالب المعارضة الآن، الذين يطالبون بالقصاص مثلا للشهداء، هل القصاص للشهداء يأتي إلا من خلال قضاء عادل؟ فإذا حدث تقصير في هذا القضاء وكان من المطالب المرفوعة في الثورة تطهير القضاء، لما يبدأ دكتور مرسي في أخذ هذه الخطوة يقف له بالمرصاد ويدافعه عن من هو حجب عثرة في طريق تحقيق القصاص للشهداء وأخذ حقوق المظلومين، هو نائب العام السابق. إذا تكلمت عن الحالة الاقتصادية، كيف تطالب بحالة اقتصادية مع وجود تنفيذ للمستثمرين، مع وجود طعن في إحداث حالة من الارتباك الدائم في البلاد والاعتصامات والإضرابات، مع وجود لما يأتي مستثمر من الخارج يوم يأتي بعض المعارضة أو بعض أقطاب المعارضة المشهورين يخوفهم من ذلك من الاستثمار في مصر لأجل، وده طبعا نوع من الحقد، نوع من الحقد يعني لسماح حقدين ما غلطش، ده نوع من الحقد، من الحقد الذي يثمر عن فقط عبد مشتاق وعن تطلع إلى السلطة بشكل هستيلي
يعني
حتى لو على حساب أي شيء.
معك وأود منك أن تذكر لنا موقف الرجل المستثمر الذي جاء يعني عبر الدكتور صفوت حجازي وماذا حدث له، ولكن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ ممدوح شعير أحد مؤسسين حزب الحرية والعدالة، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بحضرتك ورحب بضيوفك الكرام.
أهلا ومرحبا بكم، وكان الله في العون.
الحمد لله.
الحمد لله رب
العالمين. الحمد لله. حضرتك انا بقالي ما يقرب من ساعه لربع كده بحاول اعمل المداخله لان البرنامج السابق لحضرتك لست ادري كان يستمد معلوماته من من بالضبط. اولا معلومات مغلوطه يستقيها من خلال مراسلي الصحف التي اعتبرها انا صحف صفراء وان كانت لها اسم في سوق الصحافه، ولكن للاسف مدوه بمعلومات خاطئه. وانا الحقيقه من بعد الصباح وانا جالس امام التلفاز واتابع كل القنوات وعندي المعلومات من خلال القنوات المختلفه، وللاسف امدوه بان هناك 6 شهداء سقطوا والان تسيع جنازه الشهداء والان 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 والدم والارواح واللي هو اللغه اللي انا لا اخفيك سرا من كثر تكرار حق الشهيد حق الشهيد حق الشهيد بهذه الصوره المقززه انا ابتديت يعني كلمه شهيد ابتدت تضايقني، وانا اسف ان انا بقول هذا اللفظ واسف ان انا بقول هذا الكلام، لان الشهيد يا اخي سبحان الله ولا اله الا الله، الشهيد يعرف مكانته ويعرف مكانه ويعرف ويعرف لماذا خرج وماذا سيحدث له، والمفروض في الشهاده انها تكون في سبيل الله ومن اجل الاخره ومن اجل الوطن. فاذا كنا هنتكلم بالطريقه دي على الشهداء فمعلش يعني لنا اناس شهداء ماتوا في حروب مصر المختلفه، الحروب التي زج بالجيش المصري فيها زجا نتيجة قرارات سياسية خاطئة أطاحت بالأمة وبمقدرات الأمة وأطاحت بظهرة شباب ولادنا وأطاحت برجال الجيش، ومن رجال الجيش من دفنوا أحياء في رمال سيناء ولم يذكر أحد منهم أي ما حدش كان سيرتهم، والقضايا دي كلها مغلقة. وهناك من الشهداء من سقطوا في 73 ومن سقطوا في 67 ومن سقطوا في 66 ومن سقطوا في اليمن حرب اليمن في الستينات اوائل الستينات، وهناك من الشهداء من سقطوا عبر تاريخ الجهاد والنضال من الجماعات الدينية مثل جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الدينية التي كانت لوحدها هي التي تكافح وتناضل وتعارض وتجاهد من أجل رفعة هذا الدين ومن أجل رفعة الوطن ومن أجل رفعة الأمة. لماذا لا يتحدث هؤلاء عن كل هؤلاء الشهداء؟ ولماذا لا يتحدث أنصار هؤلاء الشهداء عن حق هؤلاء الشهداء؟ لأنهم يعلمون معنى قيمة الشهادة ويعلمون
الشهادة ليس بالكلام يعني.
نعم ليس بالكلام، ولكن في هذه الأيام نجد أفراد يخرجون بالضبط زي ما بقول لحضرتك كده أفراد يخرجون إلى الشارع يهجمون على مباني مختلفة ومتعددة منها العام ومنها الخاص، ويرقون عليه بزجاجات حارقة اسمها الملوتوف. ابتدى النهارده أولادنا الصغار الأطفال ابتدوا النهارده يعرفوا يعني كلمة ملوتوف.
طب يا أستاذ ممدوح لو عندك أنت ما تصحح به الأخبار التي قيلت يعني مغلوطة يمكن لك أن تصححها إن استطعت يعني في عجالة أرجوك في عجالة أرجوك يعني
في عجالة يا أخي. العدد في الارواح له قيمه.
تمام.
يعني لما اقول 3 غير لما اقول 2. فحين يقول الذين سقطوا 4 شهداء ويتم ازاحه وترويج ان الذين سقطوا 6 شهداء انا كده عملت زياده 50%. المعلومه مش بالسهوله دي ومش بالبساطه دي ان انا انقل العدد من 4 ل6. وبعدين اقول بناء على كلام المراسلين اللي موجودين في الشارع، اي شارع واي مراسلين تستقي منهم معلوماتك؟ يا سيدي اللي سقطوا 4 في محافظه السويس وكانوا عند اسلاك حرقهم لمبنى محافظه السويس.
جزاكم الله خير يا استاذ
ممدوح. تم حرقه وسيارات الاطفاء كانت شغاله بتطفي فيه.
ما جزاكم الله خيرا يا استاذ ممدوح بارك الله فيكم. يعني انا يعني الزميل طبعا انا ما كنت يعني اتي في الطريق ولم يعني احضر حلقه الاستاذ محمد عبد العال وهو يعني زميل، ولكن على مدى يعني معرفتي بالاستاذ محمد عبد العال انه يتحرى دائما الدقه وربما يعني يكون قد غرر البعض يعني بدون ما قصد هناك يعني نعم المراسلون من المراسلين طبعا. طب معنا ام محمد من الجيزه تفضلي ام محمد.
السلام عليكم ورحمة
عليكم الله وبركاته. السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ حسام.
الله يكرمك ستي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ نساء بحفظه.
اللهم آمين.
وأن يكفيها شر الحاقدين وحقد والحاسدين يا رب العالمين.
اللهم
وأن يجعل مكرهم في كيدهم في نحورهم يا رب
آمين.
العالمين.
آمين آمين.
أنا بقى أعيد كلام الأستاذ ممدوح مع علمي التام بهوية الأستاذ محمد عبد العال. ويعني انا لا اشك ابدا في وطنيته، لكن هو في حاجه غلط في المراسله، في حاجه حصلت غلط في المراسلات. اولا ثاني حاجه بقى معلش بعد اذن حضرتك اقول بس نقطتين. اوجه رساله الاول للاعلاميين، هؤلاء الاعلاميين الذين لا يتقوا الله ولا يخافوه، ويعني مش عارفه ازاي الانسان يوصل عدم خوفه بربنا لهذه الدرجه، ان هم امبارح مش امبارح بس من فتره وهم بيشجعوا وبيحرضوا شباب الأمة إنهم ينزلوا في اليوم ده، وهم يعلمون جيدا إن يوم فيه بلطجية وإنهم بيحضروا لهم ده، عارفين كويس قوي مين اللي نازل النهاردة. وللأسف الشديد كذا كام إعلامي امبارح وأول كانوا بيحرضوا شبابنا وأولادنا الصغيرين إنهم ينزلوا، وأنا بناشد كل أم وأب مصرية ما تنزلوش ولادكم في الفترة دي، لأن اللي نازلين يقتلوهم عشان خاطر يعني أنا مش عارفة هم عايزين إيه من البلد، هم لا يريدون إلا تخريب هذا البلد. تاني حاجة أنا بلوم للأسف هظل أقول أحمل مسؤولية جزء من مسؤولية وجزء كبير من اللي حاصل في مصر النهاردة لمؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر يا شيخ حسام لم توضح هوية الإخوان المسلمين، لأنها للأسف الشديد لم تقف بجانبهم، لا بينتهم ووضحتهم للناس على إن هم دولة دينية. للأسف الشديد ما وقفتش وقالت إن هؤلاء لا يطالبوا بدولة دينية، إن هم بيطالبوا بالشرع. لا ما طلعش أي تصريح من الأزهر حتى الآن، ما طلعش أي تصريح إن في
جبهة.
للأسف الجبهة اللي هي وقف اللي قالت إحنا بندافع عن الأزهر هم اللي عاملين اللي حصل النهاردة، هم اللي عاملين حصل النهاردة. لو ده بقى يعجب الأزهر إن هم الجبهة دي هي اللي بتدافع عنهم وهي اللي بتخرب مصر، يبقى في مسؤوليه كبيره على الازهر، وبنطالب بان شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه لابد ان يغيره.
جزاكم الله خيرا ام محمد. للاسف الشديد يعني انت يعني تعمقين الجرح، يعني انا ابن الازهر والدكتور سمير عبد السلام ايضا من الازهر، هو يعني يحضر ماجستير وانا هكذا، ولكن هذه يعني مصيبة. ولكن والله أقسم لك بالله أن من في الأزهر يوجد علماء ثقات ومخلصون وعلى أفضل درجة وأفضل تقوى وأفضل علم من كثير من غيرهم، ولكن لم تأتي الفرصة يعني لكي يظهروا يعني ويسودوا ويقودوا. طيب ما دمنا الأستاذ ممدوح شعير، ما دمنا يعني نتحدث أنه يعني أحد مؤسسين حزب الحرية والعدالة، رأيك في الانتقادات الموجهة للدكتور محمد مرسي والإخوان المسلمين؟
أنا في الحقيقة قبل ما أتعرض للموضوع للانتقادات يعني أود بس أن أعرف سريعا على ما يحدث. يعني لابد اللي برضو اللي المواطن يفرق بين السائر الحق والسائر بالباطل. وهي باختصار كلمة قالها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، السائر الحق هو الذي يصور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. مش ده اللي حاصل خالص. الثورة قامت لهدم النظام البائد بما فيه من فساد. المفروض نأتي بقى في مرحلة البناء. مرحلة البناء النهاردة متمثلة في الخروج في مظاهرات وحرق المنشآت والمجمعات وحرق المحلات وضرب الشرطة وضرب الداخلية والهجوم بمبررات مختلفة. كل الحاجات دي كلها ليس هذا هو السائر الحق. السائر الحق ده خلاص انت قمت بدور، الآن يأتي وقت الجد، وقت البناء، وقت أن نكون يدا واحدة لتنمية بلدنا وتطويرها والمساعدة في نهضتها. هو ده وقتنا دلوقتي، لكن مش بالحرق والتدمير والهدم اللي بيحصل ده كله. وكلمة برضو عظيمة يعني قرأتها لأحد الكتاب، يقول الوطني لا يهدم ولا يحرق بلده. الوطني الشريف لا يهدم ولا يحرق بلده. امال الوطني الحقيقي ايه؟ دوت بيبني بلده، مش بيحرقها ولا بيدمرها.
ما هو الذي يبني الدكتور محمد مرسي وقضية أخوانة الدولة وهو يأتي معنا، الذي يبني والذي يعطي الحرية للناس يعتبر دكتاتور ويعتبر أنه يقصف الأقلام
ويغلق. المعايير مطلوبة عندنا تماما
للأسف الشديد،
يعني كل أمور عندنا منتكسة تماما.
طب نأخذ هذا الاتصال معنا الأستاذ أحمد من الغربية، تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
ويريت يا أستاذ حمدي تشوف لي الأستاذ محمد عبد العال، أرجو نعمل معه مداخلة، أرجوك يا أستاذ حمدي تفضل. ضروري، تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ربنا يبارك في هذا الجمع الطيب. بس لي رسالة من القلب والله لسيادة الرئيس للمرة الثانية، أرجو من فضلكم يعني أن توصلوها، أو يا ريت الرسالة يعني تبقى منتشرة على جميع القنوات الإسلامية لعل أن الرئيس توصل. يعني بقول له يا سيادة الرئيس أن الثورة اللي حصلت دي من إرادة الله عز وجل، وكي تكتمل وكي تكتمل لازم نمشي على منهج الله عز وجل، لا انحياز ولا مخالفة لأمر الله، لا لقوة سياسية ولا لأي طيار ولا للكنيسة ولا لأي حد، حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل.
يا أستاذ أحمد إن شاء الله، إن شاء الله أستاذ أحمد أنا هذا السؤال سأخلي الشيخ تامر إن شاء الله يجيبك على هذا، لأن كيفية أنه يسير على منهج الله، والقصة دي قصة كبيرة، يعني لن يستطيع الدكتور محمد مرسي في يوم وليلة أنه يطبق الشرع، هذا غير متخيل أبدا يعني. ولكن أنا يعني أود منك أن تجيب على هذا السؤال.
عشان تقيم دوب أي إنسان، ده العقل والمنطق يقولوا كده، لابد أن تقيمه في حدود الظروف المتاحة له، ودي قاعدة شرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وأنا عايز أقول المسألة مش إن هو مش قال يطبق الشريعة، خلينا نقول اللي هو مكلف به في هذا الوقت.
تمام.
إن كان مكلفا بتطبيق الشريعة بالكلية وبإصلاح البلاد بالكلية وفي أي وقت نحدده له حسبناه على ذلك، وإن كان مكلفا بما يستطاع حسبناه على ذلك. لابد حتى تقيم أداء أي إنسان في أي مكان، لابد أن ترى ما هو المتاح له، وهل بذل جهده في حدود المتاح، وقد يبذل جهده لكن يكون غير كفء، عشان كده نقول القوي الأمين، وهل عنده كفاءات أم أن هناك بدائل أخرى. تعال ننظر في هذه المسألة، ما هو المتاح في وسط كما ذكرنا من قبل مؤامرات داخلية وخارجية هائلة على المشروع الإسلامي خصوصا، وعلى الثورة المصرية أيضا، سواء ما يعارض المشروع الصهيوني الأمريكي، أو سواء من طواغيت أخر في بلاد العرب يخشون من تصدير الثورة، أو داخليا سواء من أصحاب الأيديولوجيات المختلفة الأخرى عن التيار الإسلامي المعادين معاداة صريحة للتيار الإسلامي، سواء كانوا اشتراكيين أو ليبراليين أو علمين أو غيرهم، أو سواء من فنون النظام السابق أو المفسدين الذين يخشون من أن تمتد إليهم يد المحاسبة. ده هو المشهد، لابد أن هو المشهد كاملا. ثم ما هو الذي تمكن منه وجه إلى الآن؟ هل الدكتور مرسي عشان نتكلم بصراحة تمكن من مؤسسات الدولة؟ الناس الآن مثلا على سبيل المثال تطالبه بأن يضرب من يد من حديد، لكن مع أول قرار خده في شيء من الشدة التي كانت ضبورة قبل إنشاء الدستور، هاج الناس عليه وقالوا دكتاتور، ورددوا كلام الإعلام كالبغبغانات أو كالبغبغاوات. ثم هل فعلا بصدق نحن نرى أن مؤسسات الدولة معه تريد له النجاح، سواء الشرطة، سواء يعني حتى ممكن تكلم في الحواس الجمهوري، في كل مكان في مؤسسات الدولة، في الوزارات. الآن أي مفسد الآن تمتد إليه هذه المحاسبة، المفروض إحنا عايزين نطهر الدولة، لا عليه إلا أنه هو يلجأ إلى بعض الصحفيين أو بعض القنوات، ويروح قدام المكان ويكتب على أخوانة الدولة، ممكن يكون هو حرامي كمان ومفسد، وممكن يكون ترتب على وجوده فساد هائل، ومع ذلك أول ما تمتد إلى هذه المحاسبة يرفع بس لا لأخوانة الدولة، ويروح قنوات تيجي تصور وتبتدي الحملة الإعلامية.
أخوانة الدولة يعني أسلمت الدولة،
حدك يقصدونها؟ حدك شفت بدون الأمر النهاردة ما يحتاجش مرابة، حضرتك شفت المحامي العام اللي النائب العام أقصاه بعد أحداث الابتدائية أحداث الاتحادية، وبعدين مش أقصاه يعني نقلوا إلى مكان آخر، قامت الدنيا في الإعلام وغيره، واضطر الرجل إلى إرجاعه، هو نفس المحامي العام اللي أفرج عن توفيق عكاشة بقرار لا يمكن في القانون أنا لتنصحه يعني، وأي حد يعرف كده لا يمكن إلا هو أن يكون مجنون. فبالتالي مخالفة لكل المنطق النهاردة عشان تبتدي تحاكم الرجل، حاكمه على قدر ما أنجز في حدود ما يستطاع. هو لم يتخلى عن مرجعيته الإسلامية ولا في كلمة واحدة، ولا في على انتمائه للإسلام، حتى معلوم أن من الانتقادات الشديدة الموجهة ليه خارجيا أنه لم يذكر كلمة إسرائيل إلى الآن، لم يتكلم في أي موطن من موطنه عن التخلي عن مرجعية الشريعة أبدا، بل ما رأينا أصلا قبل ذلك رئيسا يتكلم بالقرآن والسنة، ولا نشك في إخلاصه، نحسبه كذلك والله حاسبه. فتعال نحاسبه في حدود ما أتيح له. ثم الناس كلها الآن أصبحت حكاما وخبراء مع الأسف، يعني الناس نعم لها مشاعر ولها مطالب، لكن أقول دائما الحكم على الأمور الحكم على الشيء فرع عن تصرفه. فبالتالي بقدر المعلومات التي عندك يمكن أن تقيم هذا التصرف هل هو تصرف صحيح أم لا. بعدما تنجلي الأمور يمكن الحكم على ذلك. الآن عرفنا أن تصرفه مثلا في مسألة الدستور أو العين الدستوري كان تصرفا صائبا بعدما انكشفت الأمور وما كان يراد للبلاد أن تسير إليه،
لسيما ما ضغطت السفارة الأمريكية على بعض السياسيين.
نعم،
وبعض
كما ذكر ذلك المستشار أحمد سليمان في البرنامج. فالآن لابد، هل يشك أحد أن الدكتور مرسي ليس هو أشد المتضررين؟
وهذا رد على الذين يقولون بأن دائما الدكتور محمد مرسي يخرج ويقول الطرف الثالث ومؤامرة داخلية وخارجية. أين المؤامرة؟ ظهرت هذه المؤامرة
الناس بذلك
من رجل لا يحسب على الإخوان ولا يحسب على الرئيس كمان في نفس الوقت يعني.
أولى الناس المعارضة الآن مع الأسف تستتف على طريقة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. القرآن ولله الحمد كاشف جدا للناس. تدبر القرآن يكشف لك الناس ويحدد لك السبيل ويحدد لك من هو الخصم ومن هو الوفيق في الطريق ويحدد لك معادن الناس. والقرآن أخبر عن ذلك، هم يستتبون بمطالب وتصرفاتهم مخالفة لهذه المطالب تماما على وجه النقيض.
طب نأخذ هذا الاتصال. معنا أم محمد من الإسكندرية، وعذرا للتأخير يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله
وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي كانوا يقولوا الشرطة والجيش إيد واحدة. يعني فين الجيش وفين الشرطة مع بعض يعني يحموا البلد دي؟ يعني شوية بلطجية أو شوية اللي هم أنا يعني معلش الدكتور مرسي لو هو طبع قانون على يعني على الناس الشعب ده ما ينفعش يقولك حرية ومش حرية. تطبيق القانون لو هو عمله ما كانش حصل اللي حصل ده يا شيخ. يعني اي حد يعمل اي حاجه فسادي المفروض يتمسك يتعاقب، مش كل ما يمسكوا حبه يروح مطلعهم.
ما هم يا ام محمد مسكوا اللي عند
كل حاجه
يا ام محمد قبضوا على المعتدين عند الاتحادية ثم يعني افرج عنهم يعني.
انا بنقول لك يعني يا شيخ والله يعني ما ينفعش كده انه يطلعوا تاني، واللي قتلوا الاخوان برضك في الاتحادية برضك طلعوهم ليه؟ يعني دمنا رخيص للدرجة دي؟
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الحال يعني سيتقدم والغمة ستنكشف باذن الله سبحانه وتعالى. يعني رايك في الانتقادات الموجهة للاخوان؟ يعني احنا تكلمنا عن الدكتور محمد مرسي ربما في طيات كلام الشيخ تامر، فرايك في الانتقادات الموجهة للاخوان؟
يعني مبدئيا اهم تهمة بتوجه للاخوان حكم المرشد.
يسقط يعني حكم المرشد.
الحقيقة يعني الدكتور محمد بديع يعني نحسبه على خير والله حسيبه. هذا الرجل ادخر الله عز وجل له حسنات كثيرة منذ أن يعني نجح الدكتور مرسي في البرنامج الانتخابي في الرئاسة، يعني لأنه عليه كل التعويل الرجل دوت وتوجه له كل التهم وهو بريء من كل هذا. وأنا لا أجد شيئا أدافع به عن مسألة حكم المرشد إلا كلمته هو عن نفسي حينما يعني حضر إلى مقر الجماعة الإخوان في المقطم وهي قد أحرقت يعني، وقال هكذا يقولون بأنني أحكم هذه البلاد، لو كنت أحكم هذه البلد لما استطاع أحد أن يهجم على مكتبي وأن يمزق أوراقي. أنا إذا كان ما ملكتش أن أنا دافع عن الأوراق بتاعتي يبقى إزاي بحكم البلد؟ فمسألة حكم المرشد ديت من الدعاوى المزيفة الباطلة التي يروجون لها، وخبال حضرتك بحيث اللي هم يعملوا إهام للمواطن البسيط اللي المرشد مستولي على كل شيء وبيده كل شيء، والأمر ده عاري تماما عن الصحة. الأمور كلها مع الرئيس ومشى في إطارها الطبيعي. ده بالنسبة لحكم المرشد. أما بقى بالنسبة لأخوانة الدولة، يعني هنقعد نعيد ونزيد برضو في الكلام اللي قلناه قبل كده. إيه معنى أخوانة الدولة؟ أصدق أسلمت الدولة؟ ولا أصدق عدد الوزارات التي يحصل عليها الإخوان أو يشغلها الإخوان الآن؟ لو كان قصدك في أسلمة الدولة يبقى أنت بقى خلاص أنت كده بتواجه الإخوان. ها؟ أنت بتواجه الإسلام حقيقة، أنت بتواجه الإسلام مش بتواجه فصيل معين، أنت بتواجه الإسلام ورافض الإسلام شكلا وموضوعا. يعني لو ما كانوش الإخوان، لو كان السلفيين اللي ماسكين هتقول برضو أسلمت الدولة، ولو كان التبليغ اللي ماسكين هتقول أبلغت زي ما أي حاجة هتقولها بقى. يبقى أنت كده المراد بالنسبة لك أنت إيه؟ عداء للإسلام، ولا بتتكلم عن الوزارات اللي بيشغلها الإخوان؟ الوزارات اللي بيشغلها الإخوان معروفة، خمس وزارات بيشغلوها وكم محافظ برضه عند الإخوان، حوالي 4-5 محافظين عند الإخوان.
ولما أخذ وزير الإعلام بدخول يعني بث يعني أن تبث قناة دريم أو قناتي دريم من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، خرج القضاء وقال لا، وهم يخسرون الدولة 15 مليون في السنة
بالضبط كده يعني. صح. فأنت بتتكلم إيه بس إيه بالضبط مرادك بإخوانة الدولة؟ لا، دوت كلام بس بيردد لتهييج الناس وتقليب الناس على الوضع على الحكومة وعلى النظام وعلى الرئيس، وخبال حضرتك دي بالنسبة لإخوانة الدولة، فلا أجد لها يعني مسوغا إلا هذا.
طيب معنا هذا الاتصال، معنا الأخ أبو عبد الرحمن من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
برحب بيك طبعا، برحب بضيوفنا الاكارم كلهم الافاضل الضيوف.
اهلا ومرحبا بك.
عايز اتكلم في نقطه مهمه لو تفضلت يعني.
تفضل.
جميله جدا للشيخ الشعراوي كان بيقول فيها دايما، بيقول ان الباطل جند من جنود الحق، لانه عندما يعلو ويؤلم الناس بشرفته فيشوف الناس اين الحق. اليوم تصدر المشهد شيء عجيب وغريب، يحتاج فعلا لاستنصار وتعبئه الشعب المصري كله، وهي الجماعة اللي هي بيسموها البلاك بلوك دي. احنا يجب ان احنا يعني لا نتهم بهذه الجماعة ولا نستهين بيها، فهي اكتر طبعا من الرافضة واكتر من الصهيونية، ويجب ان الشعب المصري كله يبلغ عن اي فرد من هذه العصابة، لان افكارهم افكار خطيرة جدا، محتاج ان احنا نسلط الضوء عليها، لان طبعا حرق المحاكم واقسام الشرطة والمباني الحكومية وضرب مقرات الاحزاب وتدمير الممتلكات اللي هم بيدعوا ان هو بيحل او بيقضي على الفساد، التناقض العجيب ان كلنا يعني غير مختلفين على ان في فساد في جميع قطاعات الدوله ويحتاج تضافر جهود الجميع، ولكن لم نرى من الذين خرجوا اليوم لمكافحه الفساد ان هم يستنفروا هذه الجماعه الحقيره اللي هي خرجت اليوم، وللاسف يعني هي اخطر من عبده الشيطان. عايزين نعرف مين اللي بيدير العصابه دي، ومين اللي هو بيفكر ان هو يعني يوردها لمصر، زي فكرة الألطرس، يعني لما نيجي نفكر مين اللي أنشأ فكرة الألطرس في مصر، وكلمة لاتينية وتعني حرفيا الغلو في الولاء الزائد عن حد للتعصب الأعمى لفريق معين، ونفكر مين اللي عمل يعني لو احنا عندنا نتتبع الأفكار الهدامة اللي بتوصل يصدروها لمصر، يعني الألطرس القضية بتاعت بورسعيد دي، الشاب اللي طلع وطلع لوحة فقال بورسعيد ويقول يا بلد البالة ما جابتش رجالة، وكان السبب يعني الشرارة اللي أشعلت النار وسبب لقتل كثير في بورسعيد. ما حدش يتكلم عن القضية دي، ولا حد بيتكلم على إن
لا طبعا مش هتحدثوا عن هذه القضية أبدا، لن يتحدثوا. أيوة، لن يتحدثوا عن هذه القضية أقول لك يعني. طيب معنا الأخ خالد من اسكندرية، عذرا قطع الاتصال يا أخ أبو عبد الرحمن، تفضل. سلام الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، يعني انا يمكن النهارده انا من اسكندريه كنت بتجاوب الشارع، واقسم لك يمينها هسيبني عليه رب يوم القيامه ان انا ما رايت في الشارع غير وجوه البلطجيه منتشرين يمينا وشمالا وفي كل مكان بيجوبوا الشوارع. فيعني انا بقول للرئيس محمد مرسي، هو فين من اللي بيحدث على الارض ده؟ ربنا سبحانه وتعالى جرم ده.
طب سؤالك يا اخ خالد، يا اخ خالد
المفسد. ايوه فندم.
عشان انت طالما يعني بتوجه لوم او سؤال للدكتور محمد مرسي، لا انا اسالك. انت فين الداخليه
يا فندم؟
فين الداخليه من الدكتور محمد مرسي او مما يحدث في الشارع؟ ثم
اللي بيشغل الداخليه يا فندم؟
نعم،
مين المسؤول عن الداخليه، انا ولا الدكتور؟
نعم مسؤول عن الداخليه، ولكن الداخليه فيها من الان يعني يشعر بان حبل المشنقه يقترب من عنقه، وانه في الطريق الى المحاكمه، وانه في الطريق الى ان يلقى الحكم العادل عليه.
يا فندم بفصيل من القوات المسلحه، ولو هيحط في كل اسم شرطه مجموعه من القوات المسلحه ولفتره مؤقته حتى يستتب الامن، ايه المشكله ان انا استعين بقوات من الجيش تعين قوات الشرطه في الوقت الحالي ومعاه اصدر قرارات صارمه؟
طيب طب سيجيبك الشيخ تامر يا اخ خالد،
الامن للناس
ان شاء الله. الشيخ تامر حيجيبك على هذا السؤال، تفضل يا شيخ تامر.
استاذ خالد طرحك جيد جدا،
ان احنا مش عايزين نفضل هنفضل كده مدى الحياه، كل ما يحصل حاجه طيب ما هو الشرطه مش معانا، اصل الدوله مش معانا، لابد بقى من وضع خط، وضع حلول فعليه على الارض. لان الناس حتى المحبين للدكتور مرسي متعاطفين معاه لابد هيسالوا هذا السؤال. وعايزين نكون صراحة، الدكتور مرسي لما تولى الموضوع او قبل ان يتولى كلنا عارفين ان في فساد وان هو يحارب من مؤسسات الدوله، حتى ان الورقه دي لعب بيها شفيق وقال الجيش مش هيرضى بحد من الاخوان، وان كان دلوقتي قلب كلامه وقال ده الجيش تواطأ او المجلس العسكري باع وزور النتيجه او كده يعني. لكن دلوقتي لابد من طرح نقاش مجتمعي على مدى واسع في كيف تطهر مؤسسات الدوله. ودلوقتي انا مش شايف اي حزب بما فيها النور والحريه والعداله عشان ننتقد نفسنا او نقدم ذاتيا، ولا الاصاله ولا اي حزب قدم الا يمكن الحريه والعداله ليه بس شغل على الارض بيحاول، لكن ما ينفعش نسيبه لوحديه لان هو الحزب المهاجم الان.
لا انا اعلم، انا اعلم من قياده حزب الحريه والعداله ان هناك رؤيه للحزب بالنسبه لتطهير وزاره الداخليه.
ما الرؤيه دي مواجهه دلوقتي بالذات للاخوان باخوانه الدوله بكذا، احنا عايزين رؤيه اوسع من كده، نوسع المسؤوليه على مستوى شعبي. يعني دلوقتي هو قال حل ممكن يطرح الحل ده، ايه المانع ان
الشرطه اللي هو القيادات الشريفه التي خارج الوزاره يعاد توظيفها مره اخرى في الوزاره؟
يعني عفوا بس يعني مقاطعه للشيخ تامر وبعد كده يستكمل كلامه. يعني بالنسبه بقى يعني شوف هو بيقول لحضرتك تطهير الداخليه بيستدعي اللي هم يعملوا حاجات فيواجهوا باخوانه الدوله كويس.
ما انا عايز اقول عايزين
بص حته بسيطه في باب الشعريه تم تغيير احد المسؤولين فيها تقريبا في المحليات او حاجه زي كده. ايه اللي حصل من اعداء الثوره المضاده على طول لافتات في ميدان باب الشعريه لا لاخوانه الدوله، بمجرد اللي هم جابوا لهم واحد يفترض اللي هو على امانه وخلق وهيقدر يقوم بالمسؤوليه بحق وجه بايه بالاخوان على طول. في اي حاجه دلوقتي اي تطهير بيقابل بالاخوان.
طيب عايزين نحلل هذه المساله قائمه
يعني ستجيب، ولكن انا ارى القانون وزاره الداخليه الذي يعني الان اخواننا في مجلس الشورى الان يحاولون ان يخرجون قانون لتطهير وكيفية إدارة وهيكلة وزارة الداخلية، ألا هذا يكفي لو صبرنا شوية دولة يعني ولا إيه
رأيك؟ أنا عايز حضرتك أصل النهاردة الثمن دماء، الثمن تأخير الدولة، تأخير الاستقرار، تأخير الاقتصاد، والناس ضجت من ذلك، والناس تريد أن تضع حلولاً عملياً. حتى المنتقدين أنا مع الأسف بقى بعض الانتقادات من التيار الإسلامي ومن من التيار الإسلامي للدكتور مرسي بيقول له عايزين حلول براقة تجذب الناس ما تعتمدش على صب الناس. طب ما تقعدش تقول لي عايزين حلول براقة، قدم انت وانت في ايه كحزب، ما تقدم حلول براقة انت. يعني الاخ خالد ربنا يكرمه ده حل ممكن يدرس في تونس مثلا، حصل تجربة في الداخلية وان هو بدا يعين الناس من خارج الوزارة ويديهم شيء من التدريب ترتب على كده ايه عشان نستفيد من تجارب الاخرين، عشان ما يبقاش فيه ممكن ما ممكن يعمل كده نستفيد وندرس. وانا عارف ان الدكتور مرسي القريبين منه يعلمون ان هو بيتمهل ويدرس الامر جيدا. اللي حصل ان هم جابوا ناس من خارج الوزاره ومسكوهم وزاره الداخليه، ومسكوا وزاره الداخليه لشخص مدني كان معتقلا في عهد شاين الكافرين ابن علي، كان معتقلا في هذا العهد. فايه اللي حصل؟ حصل شبه اضراب كلي في وزاره الداخليه، تعطلت مصالح الناس تماما. يبقى احنا فعلا الخطوات تحتاج ان تكون بحساب. هل النهارده ده حل ممكن يكون فيه شيء من الحل؟ هل لو جبت حد من الجيش حطيته في الشرطه هل هي الامر هيستتب؟ لا، لازم الامر يبقى محسوب بطريقه معينه. لكن لابد الان من طرح نقاش مجتمعي واسع مع الناس عشان الناس ما تقعدش تقول احنا عايزين حل عمل ايه. طب خلاص فين حل الاحزاب؟ النهارده المعارضه اللي هي ماشيه في الطريق العكسي في اكبر شيء يعرقل الدوله النهارده.
طب خلينا انا اضع نفسي مكان الاحزاب يا شيخ تامر. والله اكلمك بمنتهى الصدق يعني سواء حزب النور او حزب الحريه والعداله او الاخوان المسلمين او الدكتور محمد مرسي، بالله عليك في ليهم فرصة من يوم ما مسك الدكتور محمد مرسي وخلوهم بس يفكروا. يا إما يحرقوا للإخوان مقراتهم، يا إما يحرقوا مكان ال
ما هو ده يا شيخ حسام ده مبرر موجود ماشي، لكن هل إلى متى عايزين نغير المشهد ده؟ خلينا بقى نخش مباشرة في الانتقادات للإخوان. النهاردة المشكلة
إلى متى بصراحة؟ لما يخلص شوية العملاء بتوع أمريكا اللي في ميدان التحرير. خلصت الكلام
هيخلص
يعني
إزاي؟
يعني أنا أتكلم معك بمنتهى الصراحة عشان المشاهد.
ما إحنا لازم نحترم عقلية المشاهد. إحنا مش هنقعد نقول أنا معاك تماما. أنا ما بقولش، أنا لسه قايل من شوية أن أنت تشوف الإمكانيات إيه وهو عمل قصارى جهدي ولا لأ. أنا بقول كده، لكن أنا بتكلم في النقط العملية. أي دولة في العالم اللي بيحصل النهاردة ده نوع من البلطجة وليس له اي سند لا من شرع ولا من عبف ولا من عقل. النهارده اللي بيتكلم عن اخوانه الدوله وحكم المرشد وهذه الاشياء، اولا
يعني هو يلح علينا ام عائشه. طيب ناخذ هذا الاتصال ونعود اليك. معلش.
طيب حاضر.
معنا ام عائشه. تفضل يا ام عائشه.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
هكون زوجتك.
ربنا يحفظكم يا رب ويبارك في حضرتكم. بس انا عايز اقول حاجه واحده يعني تعلمناها من شيوخنا. يقولوا ليس في خلق الله شر محض وليس في فعل الله شر قط، لعله خير لكي يتضح للناس من يريد بهم خير ومن يريد بهم شر. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. تجيب تفضل.
بتقول لحضرتك النهاردة الطريق إلى تحقيق أهداف الثورة اللي تكلمنا فيها في الأول واضح جدا اللي جاب عليه العمل في جميع دول العالم. الكلام عن أخوانة الدولة عن حكم المرشد، أولا هو مش أي كلمة تقال، لابد أن يكون لها حقيقة. إيه الدليل على حكم المرشد؟ يعني هتقولنا ليه الواحد أن المرشد بيحكم؟ لما تكررنا النقطة دي وقلنا أخوانة الدولة أو حكم المرشد، هو اللي انتخب دكتور محمد مرسي مش انتخبوه هم عارفين أن هو بينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بل ربما يكونوا انتخبوه لأجل ذلك، لأجل أن وراءه جماعة ستسانده، صاحبة مشروع ستقف، وده حصل لي أشياء عملية واضحة جدا.
مشايخ أيضا
باعتراف موشحين باعتراف الأستاذ مثلا أبو العلا ماضي باعتراف آخرين، إن لولا دكتور محمد مرسي وراء الإخوان كان سقط في أحداث التحرير أو غيرها أي حد هيكون مكانه. فرض في مواجهة دولة عميقة سيسكت. يبقى إذن أصلا لما انتخبنا دكتور محمد مرسي كان من ضمن أهداف انتخابي بإضافة إلى سيرته الجيدة إن وراء ثقل في جماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل لم يقل قط أنني مش من الإخوان المسلمين ولا أنها تخلى عن انتمائي. يبقى إذا إحنا منتخبين مشروع خارج من الجماعة دي أساسا بصرف النظر عما اعترض عليها، فالراجل جه إلى الصناديق للانتخاب، جه إلى سدة الحكم بانتخاب ناس انتخبته هي عارفة أن هو من الإخوان المسلمين وأن ليهم مشروع وأن هو وراء جماعة وأن هي دي موجعيته وخلفيته الأيديولوجيته وخلفيته الإسلامية وخلفيته العملية في الانتماء للإخوان المسلمين. يبقى طبيعي جدا أن الناس دي عشان نحاسبها لابد ان هو مفيش حاجه اسمها اخوانه الدوله والكلام الفاضي ده، لابد ان هو ياتي حزب الاغلبيه يشكل حكومه حتى لو شكلها في 100%. انا مش مطلوب مني ان انا اقول له خد من الفاشل. المفروض ان الناس النهضه بتتصارع على بيؤدي كل حزب بيقدم مشروعه للبلد، والشعب بيختار من هو اقرب الى تحقيق مصالحه وبيحاسبه بعد كده من خلال برلمان ومن خلال مده حكم اساسا ومن خلال وجود على الارض. يبقى اذا ما تجيش تقول لي النهارده في امتحان طالب ناجح وطالب فاشل، فيجي الطالب الفاشل عايز يتعين معيد عشان الطالب الناجح الناجحين ما ياخدوش كل الكراسي المحطوطه للمعيدين. ما ينفعش. انت لازم تعطيهم، مفيش حاجه اسمها اخوانه الدوله، في حاجه اسمها ان الحزب الحاكم يشكل حكومه
وده في الدنيا كلها يعني،
والحكومه دي تحاسب على ما حسبوش انت جبت مين وما جبتش مين وما جبتش ليه من فلان وما جبتش ليه من علان، وناس تقول لك كوتة مش عارف في المرأة، ناس تقول كوتة الأقباط، ناس تقول لك الأحزاب. لا، حاسبوا على الأرض، لكن لما يتمكن ويبتدي يشكل حكومة. فكل شيء النهاردة بيتقال من أخوانة الدولة بيراد له فقط إن هو إيقاف محاكمة المفسدين، زي ما أي مفسد النهاردة يقدر يطلع لأخوانة الدولة، فدي دعوة باطلة.
وعلى فكرة دوت يمكن الذي حدث يعني في بقية المحافظات، ربما لجنة تقصي الحقائق لما خرجت في برنامج على قناة الجزيرة وقالوا هناك أسماء جديدة وهناك يعني من يقدمون هناك أدلة جديدة، ربما هذا أيضا استسر حفيظة هؤلاء. يعني
شوف حضرتك يعني هم
يعني نأخذ هذا الاتصال ونعود إليك. فضل. معنا الأخ مصطفى من القاهرة. تفضل أخ مصطفى.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا بحييك وبحيي قناة الناس.
حاج مصطفى راضي، أهلا وسهلا.
سمير عند حضرتك.
بارك الله فيك.
ليه ملاحظة بسيطة في موضوع تدخل الشرطة في الأحداث. حضرتك يعني قبل ما نتكلم على الفساد، الشرطة مش بالضرورة أن تبقى كلها فاسدين. في شباب طالع جديد وفي ناس من القدام برضو ناس أطهار، ولكن احنا المفروض نتكلم على سلوك الرجل. ألو.
معاك يا حاج مصطفى.
نتكلم على سلوك المواطن. يعني النهاردة أنا أحد المسؤولين في الشرطة سألت سؤال، لما تتدخلوا بالشكل اللي يمنع الجريمة ويمنع البلطجيه؟ فرد عليه بسؤال، إحنا مكتوفين الأيدي، إحنا لا نستطع أن نتدخل إلا باستعمال اللي هو ضد الدخان بتاع قنابل الدخان. فالنهاردة سلوك المواطن اللي هو أنا وإنت وغيري وغيرك في مصر ما أصبحش يقدر دور البني آدم. البني آدم ده أخويا وأخوك وابني وابنك اللي موجود، لما أنا أثق فيه وأديله مساحة من الثقة هو هيأدي واجبه. وبعدين لازم سلوكنا كمسلمين، إحنا في مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما احترمناش هذه المناسبة الجليلة، وأصبحنا في الميادين النهاردة المنظر بتاع المواطن المسلم أو المصري ما بيتناسبش مع المناسبة الجليلة اللي احنا فيها، ولا بيتناسب مع سلوكنا كمصريين. اتكلموا عنا جميع دول العالم في ثورتنا وسلميتها. لكن اللي حدث النهاردة مع الأسف يعني شيء يسيء للثورة المصرية ولكن لا يفيد. ده اللي عاوز أقوله وأنا بحييك وبحيي
جزاك الله خير. بارك الله فيك. معنا أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى ضيوف حضرتك الكرام.
الله أرجو أن ترفع الصوت.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى ضيوف حضرتك الكرام.
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك والله يعني الجو اللي احنا عايشين فيه في مصر ده يعني ما يرضيش لا عدو ولا يرضى حبيب.
لا هو يرضى يعني عدو ولا يرضى الحبيب.
يعني الناس حضرتك تخف شوية من الـ من الـ الـ التظاهرات وكل شوية مظاهرات، نقعد بقى نشوف اقتصاد البلد ونشوف حال البلد عشان خاطر البلد تقدر تقف على رجليها. يعني أولادنا بيشتغلوا، الشركات خسرانة والدنيا حالها واقف، وحرام عليهم يعني يحتفلوا ويعملوا اللي هم عايزينه بس بأسلوب حضاري وبأسلوب سلمي بلاش. وبعدين هم بيعملوا المظاهرات حضرتك بيخش جواها بلطجية، بيخش جواها ناس مغرضين عايزين يهدوا البلد.
جزاكم الله خير.
وبعدين حضرتك كمان حكاية البلاك بلو دي، دول بيقلدوا اليونان. اليونان انا شفت حضرتك في التلفزيون قريب ان في فريق زي دول بالظبط بيلبسوا اسود وقناع اسود وماشيين في اليونان مش عايزين اي حد غريب يدخل البلد، ونازلين يضربوا في الناس ويقتلوا في الناس. انا شفت البرنامج ده قريب وهم مضطهدين كمان المصريين واي حد غريب عن البلد. فالفئة دي بتقلد فعلا الناس اللي هم في اليونان، لان ده انا شفته تقريبا من حوالي 10 ايام على التلفزيون. كان حوار جامد جدا، والسفاره والقنصل في اليونان بيتكلم ان دول ناس يعني لا هويه لهم، فهنا في مصر بيقلدوا. فلازم البلد تتصدى للفئه دي، ما ينفعش نسيبهم كده ان ممكن يكتروا ويخربوا في البلد. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا ام احمد. تفضل. كنت قطعتكم.
يعني كنت بس عايز نتكلم عن المعارضه واللي موجوده دلوقتي. هم صدعوا دماغنا عن مفهوم الديمقراطيه واكثروا الكلام فيها والحديث بكل الصور، لما جم في الواقع ينفذوا ويطبقوا ما قبلوش حكم الديمقراطيه خالص، واصبح اللي هم عايزينه الديكتاتوريه بتاعتهم هم، ويسموا الوضع القائم ده هو ده الديكتاتوريه
اللي جاء عبر صندوق
الاقتراع. فاصبح دلوقتي الدستور تم الاستفتاء عليه، اغاليط بقى بتثار. لا لا لا، مين اللي قال ده الدستور اتوافق عليه بنسبه كذا؟ لا ده يقول لك ده الدستور اترفض بنسبه 78%. نسبه 78% منين؟ الناس اللي ما شاركتش في الايه؟ في الاستفتاء. طب ومين اللي قال لك ان الناس اللي ما شاركتش في الاستفتاء لاي عذر؟
طب ما كان اعتمدت هذه النتيجه في وكان نجح بقى احمد شفيق
اكثر اكثر دول العالم الريت العالمي، يعني اكثر دول العالم ان 50% شاركوا، ده بيبقى حد عالي جدا. يبقى اذا اول ما
في عندهم خلل في الديمقراطيه لما يزيد عن 50% فعلا
50% مش هتشارك دي. طالما لو نبص لنسبه المشاركه، لو كانت مثلا 50% ما نبصش في النتيجه بقى، لان ال 50% الثاني هي لا. طبعا. يبقى نفهم من الاول على طول، يبقى لازم نحدد نسبه المشاركه تكون مثلا اكثر من 50% عشان في كل اللي قاعد طبعا. ده يبقى يعني مفروض قوله، مع انه لا ينسب قول ان ساكت يعني.
فاخواننا فعلا المعارضه يعني المفهوم ده مش وضع عندهم خالص، ده مغيب تماما ومعكوس 180 درجه. واخد بالك؟ وبيلعبونا بقى بيه بالبيضه والحجر. واخد بال حضرتك؟ كل ما نعمل حاجه ونمشي نتقدم خطوه يوقفونا. استفتاء على دستور لا باطل. تغيير تحديد موعد الانتخابات لبناء مؤسسه الدوله لا باطل. كل حاجه بنبنيها والدوله بتسعى وتتقدم خطوه فيها هم عايزين يرجعونا خطوات.
حتى الصكوك الاسلاميه لسه لم تناقش.
يقول
لك لا من مطالبهم الاعتماد على مشروع الصكوك الاسلاميه.
بالزبط. اي شيء فيه بناء. اي حاجه اي حاجه اللي بتقدم المعارضه وفقط. المعارضه الرفض. المعارضه بتاعنا اليوم ليس البناء. المعارضه في الدول اللي بره كلها معارضه هدافه ليها رؤيه وبتقوم الاخطاء بحيث ليها تبني البلد. لكن المعارضه للاسف اللي موجوده عندنا اللي بيسمي نفسهم المعارضه هدامه،
ليس لهم
ميزان، بيهدم كل شيء.
ليس لهم ميزان. حاطط يافطه مع التواس مصري ويافطه مع التواس اهلاوي بيساند الاثنين. معاييره لما مثلا تضوى بغزه يقول لك احنا مالنا؟ احنا يعني لا نحتمل الدخول في حرب، ويبتدي يبابب لاسرائيل ويدفع في اتجاه ان هو ملوش دعوه، وبالتالي لما تيجي قطر مثلا تدي اموال يكسب. احنا مالنا؟ احنا ناس هتساعدنا. يقول لك لا، النهارده كان في يافطه لا للإخوان لا لقطر لا لحماس، ومن عدو ومن صديق
مثلا. طيب معنا الأخ أسامة من إسماعيلية. تفضل أخ أسامة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسامة من إسماعيلية يا شيخ.
تفضل.
عندي خبر النهاردة.
ها
شفت وانا في المظاهرات النهارده بتاعت الاسماعيليه.
اسمعني من التليفون يا اخ اسامه.
حاضر.
قطع الاتصال. طيب معنا الاخت سناء من اسكندريه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مش هطول ان شاء الله. انا عايز اقول احنا بنتكلم كتير ونعمل قليل ونستعجل النتائج بجهد ضئيل.
احسنت.
جزاك الله خير. طيب قطع الاتصال يا حمدي. طيب طيب السؤال ما دمنا يعني لم يتبقى معي وقت وانا يعني مش عايز الحلقه تنتهي بدون هذا السؤال. يعني بكره ان شاء الله الحكم في قضية الألترس، ألترس الأهلاوي. طيب إحنا بنقول مطالب الألترس مشروع، ولكن السؤال هل طريقة المطالبة بها صحيحة أو بهذه الطريقة؟
فكرة الألترس دي أصلا من موروثات النظام السابق. الألترس ده موجود عالميا، في ألترس مثلا ريال مدريد برشلونة أي ما يكن، لكن هناك ممكن يجتمعوا على فكرة الانتماء لنادي ويبتدوا يعملوا أشياء، وإحنا هنا طبعا مقلدين لأن من الأصول اللي وضعها النظام السابق في الشعب المصري غياب القدوة والأسوة اللي هي مفروض أنها في السلف وفي الصحابة، وغياب الانتماء للدين. هو كان يعني بيهدم أو بيلعب على هدم الانتماء للدين، هدم الولاء والبراء، وفي نفس الوقت على هدم موجعية الإنسان في تصرفاته اللي هنبني عليها تصرفاته اللي هي موجعية الشريعة. فهو كان بيلعب على ذلك وينفق في سبيل ذلك. عشان كده النهاردة بتلاقي مصطلح مثلا تجار الدين على التراب الإسلامي. تجار الدين يعني إذا وضعتم الدين لتأخذوا من ورائه سلطة أو لتأخذوا من ورائه مكاسب. فين المكاسب؟
اللي هو تجار الدين يقصد.
يعني هل تجار الدين مثلا سبقوا مليما واحدا؟ هل ثبت عليهم شيء من المفاسد؟ مع كل هذه الحرب الإعلامية لم تستطيعوا أن تجدوا لنا حالة واحدة في الفساد من المال اللي يعاني منه الشعب عن طريق تجار الدين.
النهاردة التجارة بالدين حرام يعني
المفروض
يعني أن وتاجر بسلعة رابحة لكي أصل أطبق شرع الله اللي هو فرض علي وعلى كل مسلم، ده حرام؟
ما هو ده بالضبط كده. إحنا إذا كان تاجر الدين ده بيعبد الدين كمنهجية عشان يصل إلى السلطة، فهل السؤال أو السؤال هل الوصول إلى السلطة أصلاً شيء محظوظ؟ اي مرشح
يعني هو حلال للعلمانيين؟
لا ده ده ده, ده, ده العقل يقول كده. حضرتك العقل يقول كده. اي مرشح؟ انا ماضي مرشح نفسي كرئيس، مرشح نفسي عشان اوصل عشان ما اوصلش. الحزب اللي رشح نفسه للانتخابات عشان يحصل على اكبر عدد من المقاعد مش عشان يصل الى الحكم. يبقى السؤال اذا لما تقول انت عايز تصل الى الحكم طبعا، ما انا مرشح نفسي ليه؟ وموجعتك الدين طبعا موجعتي الدين، لكن السؤال ليه عايز توصل للحكم؟ هل تريد علوا في الارض وفسادا لتفسد، ام لا تريد علوا الا للاصلاح؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. الالتباس فكرتهم قائمه على الانتماء لنادي، ودي مشكله كبيره جدا. شباب عنده طاقات، الطاقات دي كانت تفرغ على مدى وتوجه توجيها خاطئا عملها سنوات طويله الى عصبيات جاهليه وحاميه جاهليه، زي ما شفنا العلاقات بين مصر والجزائر بناء على ماتش كوره بغيوب. هذه الامور الان توجه توجيها لاستغلال موقف سياسي معين للضغط على الدولة والضغط على الدكتور مرسي. السؤال اللي عايز اوجهه للأطراف وهم ان كان شباب عندهم اهداف سام، يعني مثلا مطلبهم مطلب عادل، القصاص لاخوانهم اللي ماتوا غدرا. كويس جدا. اولا مين المسؤول عن قتل هؤلاء؟ هؤلاء قتلوا في ظل حكم المجلس العسكري، ما كانش فيه اخوان خالص ولا الدكتور مرسي. ثانيا مين المسؤول عن اخذ حق هؤلاء؟ هل هو القضاء ام الدكتور مرسي والاخوان؟ انا مندهش جدا. انت دلوقتي مشكلتك مع تأخير العدالة، يبقى المفروض عدوك يبقى الزند، المفروض عدوك يبقى القاضي اللي أخر العدالة. يبقى إذا تعالوا نجتمع على هدف نشترك فيه أنا وأنت، وهو تطهير القضاء. أنا الناس النهاردة طرحت مسألة أكثر من مرة وهي الخطوة العملية أو دور الشعب. دور الشعب لازم يكمل ثواباته في تطهير القضاء وفي تطهير المؤسسات، مش الشعب يقعد يتفرج ويسمع هنا أخوانة الدولة ويردد. الشعب له دور، وعلينا نتكلم في النقطة دي. لكن عايز أقول لحضرتك النهاردة مين عدوك؟ عدوك هو القضاء الفاسد اللي أخر القصاص للشهداء، عدوك هو اللي أفسد الأدلة اللي ممكن تقدم. النهاردة لما النائب العام يعرض عليك تعالى وفي أدلة جديدة، ده في مصلحتك. هل أنت تريد لنفسك؟ أنت تقول أمهات الشهداء، طب هل أنت بالحرق والقتل والتدمير؟ ما أنت هتسكت شهداء جدد. يبقى أنت هل تدافع عن أم شهيد لتأتي بثكلة جديدة وأم شهيد جديدة؟ ثم هل أنت ترضى لنفسك
ان قاتل اخوك ده اللي انت بتدافع عنه مش لابد يبقى فيه تحقيق عادل بادله جيده؟ ولا انت عايز تجيب لو انت النهارده جبت اي حد واعدمته هل ده يرضيك في حين ان الفاعل الحقيقي مثلا هارب او لم يقدم العداله؟ هل يرضيك ان تضيف مظلوما اخر؟ طب افرض ان الادله الجايه دي ستاتي بمتهمين حقيقيين لم يتهموا، يبقى هل يرضيك ان انت تستعجل بمحاكمه وهناك من فعل فعلا فعل يستحق عليه ذلك؟ ثم المنهج او المسلك، احنا معنا قاعده قرانيه في قول الله تبارك وتعالى: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه السبيل سبيل اهل الايمان. القران حدد المنهج والمرجعيه في الشريعه وحدد الطريقه في الاصلاح، لم يترك حتى الطريقه دي لاي شيء، بل نزل القران كثيرا يصوب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ظاهره انه فيه اصلاح وليس كذلك، فينزل القران بالتوجيه كقوله مثلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه. فاذا هذه السبيل انت محكوم بمنهج حق ومحكوم بمسلك قويم لا يترتب عليه مفسده اعظم من المفسده التي تريد ان تقضي عليها او اعظم من المصلحه التي تريد ان تحققها. فلذلك لا يمكن ان انت تقول ان انا عايز تطهير القضاء وانت واقف يعني تم استغلالهم اكثر من مره ضد الاخوان حين لما ارادوا ان هم يطهروا القضاء ويغيروا النائب العام. لا يمكن انت تقول النهارده حق الشهداء وانت واقف ضد كده بالتخريب. لا يمكن النهارده الناس تتكلم عن ازمه اقتصاديه والناس بتعمل اعتصامات واضرابات. لا يمكن الناس تتكلم عن ديمقراطيه وهم رافضين نتائج الصندوق. يبقى اذا الامور لابد من مشاركه الناس في ذلك. انا بقول ان الثوره دي مش هتكون على اكتاف الدكتور مرسي فقط ولا على اكتاف الاخوان فقط، لابد ان الشعب اللي نجح الثوره دي بفضل الله تبارك وتعالى يكمل ثورته، لكن لابد من توجيه جهوده الى العدو الحقيقي.
طيب انا لم يتبقى معي الا يعني معي بالضبط دقيقتان، فدقيقة للدكتور ودقيقة للشيخ تامر، رسالة للشعب وما هو الدور المطلوب منه في حماية الثورة وتحقيق أهدافها في عجالة.
يعني أنا رسالتي للألفرس أو للشعب المصري بأكمله أن يعقدوا عقدة الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، يراجعوا أنفسهم جيدا في هذا الأمر، ويضعوا نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم أولياؤك، فلا بد أن تراجع نفسك جيدا على أي شيء توالي وعلى أي شيء تعادي. والي من يطيع الله تبارك وتعالى ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المؤمنون.
أحسنت.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا الهداية والتوفيق.
نفس السؤال لك يا شيخ
تامر. في الشعب المصري هو رمانة الميزان، الأمر باختصار شديد محاولة تخريب البلاد. ليه؟ عشان دكتور مونس لو أحدث إصلاحا سيجد غطاء شعبيا لن يمكن أحدا من المفسدين أن يتكلم. يبقى الأمر واضح، ما زالوا بيلعبوا بالشعب لأنه هو عايز لما الشعب بيقف يقول كلمته، عارفين أن خلاص لا يمكن أي حد هيقف أمام إرادة الشعب، فلابد أن هو بيؤخر التأييد الشعب للدكتور مرسي. فالشعب لابد أن يكون على بصيرة من أمره، لابد أن يعلم أنه يراد تأخير البلاد. وطبعا البلاد مش هتسكر أبدا لو دكتور مرسي وجه سين أو صاد، لا، لأن ما زال الأمر خلاص في صراع ليس فيه مصلحة.
قال يعني
نعم
الأخ حمدي يبلغني بأن الدكتور محسوب قال بأنكم إذا استطعتم أن تسقطوا، يعني على تويتر، إن استطعتم أن تسقطوا الدكتور محمد مرسي في 6 شهور فالإسلاميون سيسقطونكم في 6 ساعات.
أنا عايز أقول لحضرتك بس كلمة أخيرة، هم أرادوا أن يحيدوا الشعب بأن المسألة من الصراع بين تيار إسلامي وتيار علماني. طبعا ده جزء من الصراع، في تيار أيضا مفسد يخشى من العدالة، لكن هي المسألة في الحقيقة كده. ليه؟ لأن أنت النهارده لما تقول تجار الدين خلاص إحنا تجار الدين، وأنت اللي ما بتجيبش بالدين، أنت المخلص، تعالى اعبد منهجك. هل انت بتقول ان احنا تجار الدين هتحاسبني للشريعه فتلاقيني مقصر تقوم تشيلني وتيجي انت تحكم بالشريعه برضه عشان ما تبقاش انت ايه معادي للشريعه؟ لكن بما ان انت البديل عندك عن تجار الدين هو تنحيه الشريعه يبقى انت كاذب. وفعلا المساله صراع بين مشروع اسلامي ومشروع علماني، ولابد الناس ان تختارهم ارادوا يحيدوا الناس عشان ما يبقاش المساله هكذا. لكن الناس لابد ان يكون لها دور، لا يكتفون فقط بالانتقاد، بكلة الصبر، بعمل ايه وسوى ايه. الشعب لو ما أكملش ثورته ستقوم عليه ثورة مضادة تذهب بما جاء من مكاسب هذه الثورة. أسأل الله أن يتم علينا النعمة.
جزاكم الله خيرا. لم يتبقى إلا أن نتقدم بشكر الدكتور سمير عبد السلام، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وكما أتقدم أيضا بالشكر للشيخ تامر نصار، أسأل الله عز وجل أن يجازيكما خير الجزاء وأن دائما يستعملنا جميعا في طاعته ونصرة شريعته، إنه ونعم المولى ونعم النصير. إخواني المشاهدين، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وإنصاتكم لنا، وعذرا إذا كنا يعني لم نستطع أن نفصل أكثر من هذا لضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا التوفيق لي ولكم، نتقابل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل على خير قبل هذا الميعاد بساعة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.